الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. واشنطن تعيد إعفاءات متعلقة بالبرنامج النووي السلمي الإيراني بعد أن ألغتها أثناء حكم ترامب. طيران تحالف العدوان السعودي يشن عدة غارة جوية عنيفة على مطار صنعاء الدولي. حركة حماس تدعو قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا إلى رفض قبول عضوية الكيان الصهيوني. تفاصيل النشرة. أفاد مسؤول أمريكي كبير بأن الولايات المتحدة أعادت إعفاءات متعلقة بأنشطة البرنامج النووي السلمي الإيراني بعد أن ألغتها أثناء حكم الرئيس السابق دونالد ترامب. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المسؤول الأمريكي قوله إن هذا القرار سيكون ضرورياً لضمان امتثال إيران السريع لالتزاماتها في حال التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا. وتأتي هذه الخطوة الأمريكية تزامناً مع دخول المحادثات لإنقاذ الاتفاق النووي مرحلة حاسمة. وكانت اللجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية للبرلمان الإيراني أكدت أن الطرف الآخر في المفاوضات النووية وافق حتى الآن على إلغاء بعض العقوبات المفروضة على إيران. شن طيران تحالف العدوان السعودي الليلة الماضية غارة جوية عنيفة على مطار صنعاء الدولي. وذكرت مصادر يمنية أن انفجارات عنيفة هزت العاصمة اليمنية من جراء شن طيران العدوان 4 غارات على المطار ومحيطه. وكانت مدفعية قوى العدوان السعودي قد استهدفت منطقة الرقو في مديرية منبه بمحافظة صعدة شمال اليمن، ما أسفر عن استشهاد 3 مدنيين وإصابة 2 آخرين، كما استهدفت مديرية قطابر في صعدة، ما أدى لاستشهاد امرأة وإصابة أخرى تزامنا مع قصف مناطق في محافظات مأرب والجوف وحجة. وافقت فرنسا على المشاركة في تعزيز منظومة الدفاع الإماراتية بما في ذلك نشر طائرات رافال. وزعمت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي أن الإمارات كانت ضحية هجمات خطيرة على أراضيها، معلنة أن بلادها ستساعد الإمارات على تأمين أجوائها التي تتعرض لهجمات من القوات اليمنية. المزيد في التقرير التالي.
يكثف تحالف العدوان السعودي الإماراتي على اليمن غاراته على صنعاء في ظل صمت دولي مطبق على الجرائم التي ترتكب بحق اليمنيين. لا بل إن الدعم الغربي يتوالى لحماية دول العدوان، وبشكل صريح هذه المرة فرنسا وافقت على المشاركة في تعزيز منظومة الدفاع الإماراتية بما في ذلك نشر طائرات رافال. وكتبت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي على تويتر أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت ضحية هجمات خطيرة على أراضيها، وأعلنت بارلي أن فرنسا ستساعد الإمارات حليفتها الرئيسية في الخليج الفارسي على تأمين أجوائها التي تتعرض لهجمات من القوات اليمنية حسب تعبيرها. وأضافت بارلي أن العمليات ستتم من قاعدة الظفر الجوية بالتنسيق الوثيق مع الإمارات بهدف رصد واعتراض أي هجمات بطائرات مسيرة أو صواريخ. وقالت الإمارات في وقت متأخر يوم الأربعاء إنها اعترضت 3 طائرات مسيرة دخلت مجالها الجوي فوق مناطق غير مأهولة، وذلك في أحدث هجوم تتعرض له في الأسابيع القليلة الماضية. يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية سبق وأن أعلنت أن الولايات المتحدة قررت الدفع بمدمرة مزودة بصواريخ موجهة وطائرات مقاتلة متطورة للمساعدة في الدفاع عن دولة الإمارات في مواجهة ما أسمتها التهديدات اليمنية، إضافة إلى إجراءات دعم أخرى تتمثل بالاستمرار في توفير تحذيرات استخباراتية مبكرة كما ورد في البيان.
دعت حركة حماس قمة الاتحاد الأفريقي التي ستفتح اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى رفض قبول عضوية الكيان الصهيوني. وقالت الحركة في بيان إن كيان الاحتلال الصهيوني كان ولا يزال يمارس إرهاب الدولة ويرتكب بشكل منهجي أنواع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته بشهادة المنظمات الدولية. وأكدت حماس أنها ترى في انضمام الكيان الصهيوني للاتحاد الأفريقي حتى كعضو مراقب انتهاكا صارخا لمبادئ وقيم الاتحاد الأفريقي. وكانت مساعي الجزائر وضغوطها إلى جانب عدد من الدول الأفريقية والعربية نجحت في إدراج موضوع إلغاء عضوية الكيان الصهيوني بصفة مراقب في الاتحاد الأفريقي. ما زال الفلسطينيون بعد 43 عاما هي عمر الثورة الإسلامية يؤكدون أنها كانت خير من قدم لهم الدعم، وبأنها مثلت نقطة تحول تاريخية في الدفاع عن قضيتهم بعد أن أصبح تحرير القدس والمسجد الأقصى جزءا لا يتجزأ من مبادئها. المزيد في التقرير التالي.
انتصرت الثورة الإيرانية قبل 43 عاما فانتصرت فلسطين. هذا ما قاله أحد المفكرين الفلسطينيين بعد أن غيرت الثورة الإسلامية بقيادة روح الله الخميني المشهد لصالح القضية الفلسطينية. أول المشاهد: علم فلسطين يرفع فوق السفارة الإسرائيلية في قلب العاصمة طهران. ثاني المشاهد: للمرة الأولى في التاريخ الفلسطيني سفارة فلسطينية برعاية الثورة الإسلامية هنا فلسطين من قلب طهران. 43 عاما عمر لم تهن فلسطين لدى الأمة الإيرانية ولم تهن.
إيران أثبتت أن إرادة الشعوب قادرة على أنها تصنع خيارات نهضوية مستقلة، هذا على المستوى الموضوعي. أما على المستوى الذاتي بالتأكيد اللي طرد السفارة الإسرائيلية من طهران وأحل محلها أول سفارة فلسطينية في العالم وقدم كل أشكال الدعم المادي والمعنوي والسياسي والتسليحي والذخائر للثورة الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية حتى الآن، هذا بالتأكيد أكبر دعم بدل اللي بتآمر على القضية الفلسطينية وبطبع مع إسرائيل مجاناً.
وفي كل تاريخ مفاصل مهمة، وكذا الأمر في تاريخ القضية الفلسطينية. وفي كل مفصل تاريخي كانت الثورة الإسلامية تقف إلى جانب الفلسطينيين في مقاومتهم، وهم يرسمون أمام العالم مواجهة الحق للباطل. وتمر السنون وتتراكم الأحداث وتكتب الجمهورية الإسلامية تاريخا مختلفا للقضية الفلسطينية، كان آخرون يحاولون بشتى الطرق تبديله وتغييره.
هو أساسا قبل ما يتكون محور المقاومة كان في محور واحد وهو محور الثورة المضادة. الآن وجود محور المقاومة مجرد وجوده هو تقدم بدون شك، ومجرد أن تقاوم فأنت تتقدم. نعم هو يتقدم والطرف الآخر يتراجع بدءا من واشنطن وصولا إلى لندن وصولا إلى الكيان الصهيوني. طبيعي.
لم تنتهي الحكاية، فما زالت الثوابت الفلسطينية هي الثوابت، وما زالت الثورة الإسلامية حامية لهذه الثوابت.
إلى البحرين، حيث أعرب شعب البحرين عن استنكاره ورفضه لزيارة وزير الحرب الصهيوني بني غانتس للبلاد بعد توقيع اتفاقية التطبيع بين النظام البحريني والكيان الصهيوني. وانطلقت الجماهير البحرينية الغاضبة أمس في تظاهرة رفعت خلالها اللافتات المنددة بكل أشكال التطبيع مع الصهاينة، وداس المتظاهرون بأقدامهم العلم الصهيوني ورفعوا شعارات الموت لإسرائيل والموت لأمريكا، معتبرين الزيارة بالمشؤومة. كما شدد المتظاهرون على تضامن الشعب البحريني مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وأكدوا براءتهم من تطبيع نظام آل خليفة مع الكيان الصهيوني. قالت الحكومة التونسية إن الاتحاد العام للشغل أبدى استعداده لحوار جدي ومسؤول معها حول الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. جاء ذلك خلال جلسة عمل بين وفد من اتحاد الشغل برئاسة أمينه العام نور الدين الطبوبي والحكومة، أشرفت عليها رئيسة الوزراء نجلاء بودن. وقال بيان لرئاسة الحكومة إن الطبوبي أكد في تصريح عقب الاجتماع إن الاتحاد مستعد للتفاعل والعمل المشترك مع الحكومة عبر تقديم مقترحات لتطوير وثيقة الإصلاحات الهيكلية. من جهتها أكدت بودن حرص الحكومة على العمل المشترك مع كل المنظمات الوطنية وتكريس الحوار الصريح والمسؤول بين الحكومة واتحاد الشغل في كل المسائل الحيوية. أعلن تجمع المهنيين السودانيين سعيه إلى تشكيل أكبر جبهة سياسية من الأحزاب والتجمعات المهنية بهدف إسقاط المجلس العسكري، مؤكدا على أن الجبهة ستركز على قيادة الشارع لإنهاء الانقلاب. يأتي ذلك في وقت شهدت فيه العاصمة الخرطوم وعدة مدن أخرى احتجاجات ضد حكم العسكر ومطالبة بعودة الحكم المدني. المزيد في التقرير التالي.
4 أشهر ولا تزال الاحتجاجات الشعبية في السودان متواصلة في عدد من مدن البلاد ضد ما تعتبره انقلابا عسكريا ومطالبة بعودة الحكم المدني للبلاد. آلاف السودانيين في مدينة أم درمان غرب العاصمة الخرطوم نظموا اعتصاما تضامنيا مع أحد شهداء الثورة السودانية، رفعوا خلاله شعارات مطالبة بالقصاص لشهداء الثورة ومنددة بالانقلاب وقادته العسكريين، وعلى رأسهم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. كما شهدت منطقة وسط الخرطوم توترا بعد أنباء عن توجه محتجين لمحيط القصر الرئاسي. قوات الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق الاعتصام، ما أدى لحدوث حالات اختناق وسط المشاركين، ونفذت السلطات الأمنية حملة اعتقالات. وكانت لجان المقاومة السودانية حددت الاثنين المقبل موعدا لمليونية جديدة ضد الانقلاب، إلا أن البرهان كرر إصراره على عدم تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة. عنف القوات الأمنية في تفريق الاحتجاجات كان محط انتقاد أممي، حيث حض ممثل الأمم المتحدة فولكر بيرثيز البرهان على وقف هذا العنف ووضع حد له في مواجهة التظاهرات، كما طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها بإجراءات ملموسة لإنهاء القمع، مشيرة إلى مشاركة قوات متعددة ووحدات عسكرية تعقد جهود النيابة في ضمان محاسبة القوات المسؤولة عن الانتهاكات. على مقلب السياسة، أعلن التجمع المهنيين السودانيين شروعه في تكوين أكبر جبهة سياسية لإسقاط المجلس العسكري، مشيرا إلى أنها ستضم الأحزاب والتجمعات المهنية التي لم تتلوث أيديها بدماء السودانيين، مؤكدا أن الائتلاف الجديد سيتجاوز الأخطاء السابقة وأنه سيركز على قيادة الشارع السوداني في تظاهراته المستمرة لإنهاء الانقلاب العسكري، مضيفا أن من القضايا التي قلصت من دور التجمع خلال الفترة الماضية هو الاهتمام بممارسة العمل السياسي دون الاهتمام باستمرار غليان الشارع.
أعلن نائب الأمين العام لحلف الناتو أن الحلف لا يناقش انضمام كييف إليه في وقت قريب. وقال ميرتشا جيوانا إن على السلطات الأوكرانية إجراء إصلاحات كثيرة في البلاد. إلى العناوين مجدداً. واشنطن تعيد إعفاءات متعلقة بالبرنامج النووي السلمي الإيراني بعد أن ألغتها أثناء حكم ترامب. طيران تحالف العدوان السعودي يشن عدة غارة جوية عنيفة على مطار صنعاء الدولي. حركة حماس تدعو قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا إلى رفض قبول عضوية الكيان الصهيوني. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هكذا امتدت الأيدي الحاقدة.
برنامج خاص في ذكرى شهادة الإمام الهادي عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأحسن الله لكم العزاء في ذكرى شهادة الإمام المظلوم المسموم أبي الحسن علي الهادي عليه السلام، الذي عاصر 6 من حكام بني العباس، وهم المعتصم والواثق والمتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز. وقد عانى من معظمهم ما عاناه من الإيذاء له ولشيعته من التشريد والحبوس والتعذيب والتقتيل، إذ كانت عقدة الحكام الأمويين ومنهم بعدهم العباسيون الحسد، حيث يرون ويسمعون بفضائل ومناقب أهل البيت عليهم السلام فلا يطيقونها لما تؤدي من اعتقاد الناس بإمامتهم.
والعقدة الأخرى التي عاشت في قلوب حكام الجور الغاصبين للخلافة هي هواجس الخوف على سلطتهم، إذ يعلمون أنهم اختلسوها من أهلها أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله، لذا جهدوا ألا يدعوا مجالا لآل النبي إلا ضيقوه عليهم وعلى ذويهم ومريديهم، واستعملوا في ذلك أشد الأساليب قسوة ووحشية وظلما للمحافظة على مناصبهم.
نعم مستمعينا الكرام، وكان من جملة ممارساتهم الجائرة إبعاد الأئمة عن أوطانهم، فأشخص المأمون الإمام الرضا عليه السلام إلى مرو بخراسان، وبعده أشخص المتوكل العباسي الإمام الهادي عليه السلام إلى سر من رأى بالعراق، ليهدأ في نفسه المضطربة هاجس القلق من تزايد النفوذ الروحي للإمام الهادي في قلوب الناس. والآن أيها الإخوة الأفاضل مع أخبار التاريخ، حيث روي أن بريمة العباسي وكان صاحب صلاة بالحرمين كتب إلى المتوكل يؤلبه ويثير قلقه: إن كان لك في الحرمين أي مكة والمدينة حاجة فأخرج علي بن محمد منها، فإنه قد دعا الناس إلى نفسه. هكذا قدم الفرية ثم كتب الحقيقة واتبعه خلق كثير.
ولم يكتف بريمة بهذا، إذ كتب مثل ذلك إلى زوجة المتوكل لتكون عامل ضغط آخر. بعد ذلك تابع كتبه تترى على المتوكل ليصدق كلامه هذا. ومن المدينة عبد الله بن محمد، وكان يتولى شؤون الحرب والصلاة في المسجد النبوي الشريف، إلى المتوكل ساعيا في الفتنة، إضافة إلى قصده بالأذى للإمام الهادي عليه السلام وتحامله عليه. فما كان من المتوكل إلا أن استجاب للإثارات الخبيثة، فنفذ إلى يحيى ابن هرثمة أحد قواد جيشه بإحضار الإمام علي الهادي إلى سر من رأى بأسلوب يعرف بالنفاق السياسي والخداع المحض، مدعيا الاشتياق إليه ومستبطنا عزله عن الأمة ومراقبته بشدة.
أجل أيها الإخوة والأخوات، قال يحيى بن هرثمة وقد كلف بإحضار الإمام: فلما دخلت المدينة ضج أهلها ضجيجا عظيما ما سمع الناس بمثله، خوفا على علي بن محمد. وقامت الدنيا على ساق، لأنه كان محسنا إليهم ملازما للمسجد، لم يكن عنده ميل إلى الدنيا. فجعلت أسكن الناس وأحلف لهم إني لم أؤمر فيه بمكروه وأنه لا بأس عليه. أحبتنا الكرام، فقد تأكد في ظن الناس أن حكام بني العباس لم يستقدموا الأئمة عليهم السلام إلى عواصمهم إلا إرادة الغدر بهم وقتلهم سرا بعيدا عن الأنظار والأسماع، لذا عاش الخوف في صدورهم والريبة من أولئك الحكام الأشرار.
ونبقى إخوتنا الأفاضل مع يحيى بن هرثمة، وكان متعاطفا مع أهل البيت عليهم السلام، حيث يقول في نقل خبر إحضار الإمام الهادي عليه السلام إلى سر من رأى من مدينة جده المصطفى: ثم فتشت منزله فلم أجد فيه إلا مصاحف وأدعية وكتب العلم، فعظم في عيني وتوليت خدمته بنفسي وأحسنت عشرته. نعم مستمعي الفاضل، لماذا تفتيش بيت الإمام إذا كان المتوكل يدعي اشتياقه إليه؟ أليس ذلك أمر المتوكل الذي شحن قلبه بالضغينة والوسواس أن في بيت الإمام الهادي أسلحة كما نقل السعاة والوشاة والخبثاء؟ ثم يواصل يحيى بن هرثمة حديثه حول هذه الرحلة والمعايشة في الطريق من المدينة إلى سر من رأى.
أجل مستمعينا الكرام، ويقدم الإمام الهادي حتى يصل سر من رأى، فكيف يستقبله المتوكل؟ لقد احتجب المتوكل عنه ولم يخرج لاستقباله، ثم أمر أن ينزل به في خان الصعاليك، وهناك يلتقي أحد أصحابه الموالين له وهو صالح بن سعيد، فيتأثر من ذلك وينقل لنا كرامة أخرى للإمام الهادي، حيث يقول: دخلت على أبي الحسن عليه السلام فقلت له: جعلت فداك في كل الأمور، أرادوا إطفاء نورك والتقصير بك حتى أنزلوك هذا الخان الأشنع. فقال: ها هنا أنت يا ابن سعيد. ثم أومأ عليه السلام بيده فقال: انظر. قال صالح بن سعيد: فنظرت فإذا أنا بروضات آنقات وأنهار جاريات ورياض ناظرات، فيهن خيرات عطرات وأنهار تفور، فحار بصري وحسرت عيني وكثر عجبي. فقال لي عليه السلام: حيث كنا فهذا لنا عتيد يا ابن سعيد، لسنا في خان الصعاليك. وفي المجالس يظهر الكثير من مناقب الإمام الهادي وفضائله ومعجزاته، فترتعد لها فرائص المتوكل، ولكنه يعود مرة أخرى إلى غيه، حيث تستولي عليه الشكوك والهواجس الشيطانية من جديد، فيعاود خبثه وإيذاءه ومحاولته قتل الإمام بعد أن أمر بحبسه بلا أي سبب غير الارتياب والأوهام التي كانت تخامر مخيلته المرتبكة بالأضاليل.
مستمعينا الكرام، وقال ابن أرومة: خرجت أيام المتوكل إلى سر من رأى، فدخلت على سعيد الحاجب، وكان المتوكل قد دفع أبا الحسن الهادي إليه ليقتله. فلما دخلت على سعيد قال لي مستهزئا: أتحب أن تنظر إلى إلهك؟ قلت: سبحان الله الذي لا تدركه الأبصار. فلما دخلت عليه قال: هذا الذي تزعمون إنه إمامكم. قلت: ما أكره ذلك. قال: قد أمرت بقتله وأنا فاعله غدا. ثم قال: ادخل. قال ابن أرومة: فدخلت الدار التي كان فيها أبو الحسن محبوسا، فإذا بحياله قبر يحفر، فدخلت فسلمت وبكيت بكاء شديدا، فقال عليه السلام لي: ما يبكيك؟ قلت: لما أرى؟ قال: لا تبكي لذلك، لا يتم لهم ذلك. فسكن ما كان بي. قال عليه السلام: إنه لا يلبث أكثر من يومين حتى يسفك الله دمه ودم صاحبه الذي رأيته.
قال ابن أرومة: فوالله ما مضى غير يومين حتى قتل المتوكل. وعن أبي سالم ذكر أن المتوكل أمر الفتح بسب الإمام الهادي عليه السلام، فذكر الفتح ذلك للإمام، فأجابه الإمام عليه السلام: قل تمتعوا في داركم 3 أيام. فأنهى الفتح ذلك إلى المتوكل، فقال له المتوكل: اقتله بعد 3 أيام. قال أبو سالم: فلما كان اليوم الثالث قتل المتوكل والفتح، ويتوالى حكام الجور فلا يرون إلا أن يدسوا السم إلى الإمام الهادي سلام الله عليه، يأمر بذلك المعتز العباسي ليأتي بعد ذلك من على منهج حقدهم فيهدم حرمه الشريف بأيدي مجرمة لا تعرف إلا القتل والتنكيل والتخريب ومحاربة الإسلام.
مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامجا خاصا في ذكرى شهادة الإمام الهادي عليه السلام.
دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
لكنني قد عدت في صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل المرحب بكم في جولة أخرى تتجدد معكم بين قطاعات الإنتاج في جمهورية إيران الإسلامية والمحاور التنموية التي من شأنها أن تعمل على تطوير هذا الإنتاج ومواجهة الظروف الصعبة التي تواجهها إيران الإسلام في ظل العقوبات الظالمة المفروضة عليها.
مستمعينا الكرام، نلاحظ أن الأجواء التي سادت أثر الثورة الصناعية الرابعة تختلف بمرات عن الأوضاع التي تعيشها اليوم بعض البلدان النامية، وعدم القدرة على استخدام التقنيات الجديدة يعني انحسار النمو والاستغلال الاقتصادي الأمثل. وقد دفع إدراك أهمية هذه القضية بعض بلدان منطقة جنوب غرب آسيا إلى الاستثمار في هذا المجال.
نعم، وعلى سبيل المثال فقد حظيت بعض من القطاعات الصناعية في تركيا مثل الأدوات المنزلية والمكائن والنسيج بالأهمية في خارطة طريقها، كما أن بعض بلدان منطقة الخليج الفارسي مثل الإمارات وقطر والسعودية لم تستثمر إلا في المجالات التقنية الرقمية. وتتمثل الخصوصية المهمة للثورة الصناعية الرابعة في توحد الاتجاه والتقارب بين الحدود الثلاثة الحياتية والفيزيائية والرقمية.
نعم، وقد بدأت جمهورية إيران الإسلامية مستمعين الأفاضل منذ فترة طويلة البحوث والدراسات في المجالات التكنولوجية المختلفة، وتعتبر المشاريع العلمية والبحثية للدكتور سعيد كاظمي آشتياني رئيس مركز رويان للبحوث وفريقه في مجال إنتاج واستنساخ وتجميد الخلايا الجذعية الجنينية وتوسيع الأساليب المتطورة لعلاج العقم واستنساخ الحيوانات من أولى الخطوات من أجل توحيد التقنيات في المجال الحيوي في إيران.
نعم مستمعينا الكرام، وقد كان إنتاج الدفعة الأولى من الخلايا الجذعية الجنينية خلال تلك السنين باعتبارها من أكثر المعايير بروزا وأكبر مظاهر نجاح الباحثين الإيرانيين الشباب وثقتهم بأنفسهم في حدود العلم، حيث استمرت بفضل دعم سماحة قائد الثورة الإسلامية. ويعتبر مركز رويان من المؤسسات القيمة للمبدعين والجهاديين في مجال العلوم الحيوية، وهو ينشط اليوم على مستوى البلد.
وتعد إيران من البلدان 15 الأولى في العالم في مجال التكنولوجيا الحيوية، وقد قامت بالاستثمار في القطاعات المختلفة مثل الصناعات الدوائية وإنتاج اللقاحات والصناعات الغذائية وتربية المواشي والدواجن، وكذلك في قطاع الزراعة. وقد تمكنت الإنجازات المتحققة في هذا المجال من أن تقوم بالتصدير البلدان المختلفة في نفس الوقت الذي حدت فيه من الهوة التكنولوجية بينها وبين البلدان المتقدمة.
ويتعلق ما يقرب من 70% من صادرات إيران الدوائية بالأدوية التي تقوم على التكنولوجيا الحيوية والحديثة التركيب. وهناك المئات من الشركات العلمية في إيران تنشط في مجال التكنولوجيا الحيوية، ويعود ما يقرب من نصف عائدات التصدير للشركات العلمية الإيرانية إلى مجال التكنولوجيا الحيوية. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوعنا لحلقة اليوم الثورة الصناعية.
مستمعينا الأفاضل، تعتبر تقنية النانو من بين المجالات المؤثرة الأخرى في اقتصاد إيران، حيث يتم الاستثمار فيه بهدف إنتاج الثروة وتحسين مستوى الحياة. وهناك عدة مجالات تتركز عليها خارطة طريق إيران في تقنية النانو، وهي الطاقة والبناء والإنشاء والماء والبيئة والصحة والزراعة أيضا. وتبلغ أسواق تصدير منتجات إيران في مجال النانو وفي مجال الصناعات الإنشائية والإلكترونيات الضوئية والدواء والصحة أكثر من 40 بلدا.
كما يعد إدخال الذكاء الصناعي في المواصلات والشحن من المجالات التقنية الأخرى في إيران، ونظرا إلى أن نسبة لافتة من خدمات المواصلات الذكية تقدم على شكل برامج ناعمة، أي برامج كمبيوترية، فإن بالإمكان بسهولة المتاجرة بها وتصديرها. وما ذكرناه ليس إلا إشارة عابرة إلى إنجازات عمليات التخطيط ووضع السياسات من قبل جمهورية إيران الإسلامية في المجال التقني، ويمكن للثورة الصناعية الرابعة أن تكون فرصة لتوحد بلدان منطقة جنوب غرب آسيا في هذا المجال. وتنفيذ هذه الثورة بحاجة إلى تغييرات واسعة في المؤسسات والصناعات والتعاون التقني والتكنولوجي بين الشركات والبلدان المتمتعة بالتقنيات.
وإذا ما لم يتم الاستثمار والتخطيط في هذا المجال أعزائي المستمعين، ولم يتم التدريب والأيدي العاملة المناسبة، فإننا سنفقد في كثير من الأحيان القدرة على استخدام المنتجات المتحصلة من الثورة الصناعية الرابعة، فضلا عن المشاكل الاقتصادية. ولذلك فإن من الواجب من أجل الحضور في الأسواق العالمية والمحافظة عليها أن نلتحق بالثورة الصناعية الرابعة، والبلد الذي يوفر أرضية تحقق الثورة الصناعية الرابعة ويستخدم أدواتها مثل الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يتمتع بالإنتاج ذي الجودة والتنافسي والقياسي، وهو ما يشكل ضرورة لبلدان منطقة جنوب شرق آسيا.
مستمعينا الأحبة، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، لا يسعنا إلا أن نقدم لكم خالص شكرنا وامتناننا على طيب متابعتكم وحسن إصغائكم. آملنا أن نعاود اللقاء بكم في حلقتنا المقبلة إن شاء الله عند المزيد من محاور التنمية التي من شأنها أن ترتقي بالإنتاج كما ونوع.
في أمان الله.
إلى اللقاء.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فاسألوا أهل الذكر. برنامج خاص في ذكرى استشهاد الإمام الهادي عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبلوا تعازينا بمناسبة استشهاد الإمام علي الهادي عليه السلام، وصي رسول الله وحجة الله في خلقه. فالله تبارك وتعالى قد اقتضت حكمته أن يقيم حجته على الناس، فبعث إليهم أنبياءه ورسله، وأنزل عليهم كتبه وصحفه، فكانت وما زالت حجته قائمة بالغة. روى الكليني في الكافي أن جاحدا سأل الإمام جعفر الصادق عليه السلام: من أين أثبتت الأنبياء والرسل؟ فأجابه عليه السلام بقوله: إن لما أثبتنا أن لنا خالقا صانعا متعاليا عنا وعن جميع ما خلق، وكان ذلك الصانع حكيما متعاليا لم يجز أن يشاهده خلقه ولا يلامسوه فيباشرهم ويباشروه ويحاجهم ويحاجوه، ثبت أن له سفراء في خلقه يعبرون عنه إلى خلقه وعباده ويدلونهم على مصالحهم ومنافعهم، وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم. فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه، والمعبرون عنه جل وعز، وهم الأنبياء عليهم السلام وصفوته في خلقه، حكماء مؤدبين بالحكمة مبعوثين بها غير مشاركين للناس على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب في شيء من أحوالهم، مؤيدين من عند الحكيم العليم بالحكمة. ثم ثبت ذلك في كل دهر وزمان مما أتت به الرسل والأنبياء من الدلائل والبراهين، لكي لا تخلو أرض الله من حجة يكون معه علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالته. إن الأنبياء والأولياء أيها الإخوة الأكارم هم حجج الله يؤدون وظيفة الأخذ بأيدي الناس نحو الهداية والرشاد والصلاح، ولابد أن تكون في كل زمان واحدة من الحجج قائمة على الناس بالغة. قال الإمام الباقر عليه السلام في ظل الآية المباركة، وهي خطاب إلهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. رسول الله صلى الله عليه وآله المنذر ولكل زمان منا هاد، يهديهم إلى ما جاء به نبي الله صلى الله عليه وآله، ثم الهداة من بعده علي، ثم الأوصياء واحدا بعد واحد. أجل مستمعين الأفاضل، وهؤلاء الأوصياء الهداة صلوات الله عليهم هم المبلغون ما جاء به سيد الرسل وخاتم الأنبياء، فلا بد أن يكونوا خزنة علم وورثة صاحب الفتح المطلق وترجمة وحي الله وحجة بالغة على عباد الله، فكانوا هم آل محمد صلى الله عليه وعليهم، وكان منهم الإمام علي الهادي سلام الله عليه، الذي جمع العلم إلى العبادة والمعرفة إلى التقوى، وجرت ألقابه الشريفة على ألسن الناس وأقلامهم، فعرف بهادي الخلق إلى الحق، والمصباح في الظلمات، وسراج بني هاشم، وعلم أهل البيت، والعالم الفقيه وغير ذلك، في زمان فرض حكام الجور وسلاطين الطغيان جوا من المضايقة والإرهاب والحجر والمراقبة المشددة، ليمنعوا انتشار فضائل أهل البيت ومعارفهم بين الناس. والآن أيها الإخوة الأكارم، لنعش دقائق مع كلمات الإمام الهادي عليه السلام في علومه الهادية المنورة للعقول والقلوب والنفوس والضمائر. روى الإربلي في كشف الغمة عن الفتح بن يزيد الجرجاني قال: ضمني وأبا الحسن الهادي عليه السلام الطريق منصرفي من مكة إلى خراسان، فسمعته يقول: من اتقى الله يتقى، ومن أطاع الله يطاع. قال الفتح: فتلطفت في الوصول إليه، فسلمت عليه، فرد علي السلام وأمرني بالجلوس، وأول ما ابتدأني به أن قال لي: يا فتح، من أطاع الخالق لم يبالي بسخط المخلوق، ومن أسخط الخالق فأيقن أن يحل به الخالق سخط المخلوق، وإن الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، وأن يوصف الخالق الذي تعجز الحواس أن تدركه، والأوهام أن تناله، والخطرات أن تحده، والأبصار عن الإحاطة به، جل عما يصفه الواصفون، وتعالى عما ينعته الناعتون، نأى في قربه وقرب في نأيه، فهو في نأيه قريب وفي قربه بعيد، كيف الكيف فلا يقال كيف، وأين الأين فلا يقال أين، إذ هو منقطع الكيفية والأينية. وأخذ عليه السلام يبين شيئا من معالم التوحيد مما لا يستطيع أحد أن يجمع فيها جلال المحتوى وبراعة الأسلوب في أسطر قليلة، لو تأملها ملحد جاحد لخر لله ساجدا باكيا مشتاقا بفطرته إلى التوبة والطاعة والعبادة، حيث تفتح تلك الكلمات شغاف القلب للمعرفة، وشغاف العقول للتأمل، وشغاف الفطرة للخشوع والخضوع. سلام عليه أعلى مدى الدهور من إمام هاد إلى الحق والخير والفضيلة، وسلام عليه من إمام شفيع للمؤمنين يوم القيامة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم برنامجا خاصا في ذكرى استشهاد الإمام الهادي عليه السلام، ومرة أخرى نتقدم بالتعازي بهذه المناسبة. حتى الملتقى، تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
زمان المتوكل أبو النواصب قلب الدنيا على الحق، حكم بجورة على الكين دفع ضرائب، ذبح النسوة والأطفال. في زمان المتوكل أبو النواصب قلب الدنيا على الحق، حكم بجور على الكل دفع ضرايب، ذبح النسوة والأطفال. يقول اللي قاصد لحد حسين ويريده يظل لا يزوره، أول نقطة عيدة جت الأيادي تهتف بالعقيدة، فداء اللي قدم للعالم وريده، 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 فداء اللي قدم للعالم وريده. سلام الله علي وضع الغاضرية، كتبنا بالدمانة وعيون التحية، تعلمنا منه حاب المنية، بإذن الله نقدر نهزم آل أمية. سلام الله علي وارض الغاضرية، كتبنا بدمانة لعيون التحية، تعلمنا منه من حاب المنية، بإذن الله نقدر نهزم آل أمية، وبإذن الله نقدر أهو بإذن الله نقدر. عسى لو كلنا يقطعنا، عسى لو كلنا يقضينا قطيعة، لا لنتخلى عن حسين ونديعه، ولا نتخلى عن حسين ونديعه، ولو نزور مطاعين وذبايح، شرف وفدوة لعبد الله رضيعة، شرف وفدوة لعبد الله رضيعة. في زمان المتوكل أبو النواصب قلب الدنيا على الحال، حكم بجورة على الكل دفع ضرائب، ذبح النسوة والأطفال. في زمان المتوكل أبو النواصب قلب الدنيا على الآل، حكم بجورة على الكيل دفع غرايب، ذبح النسوة والأطفال. يقول اللي قاصد لحسين ويريده قبل لا يزوره، أول نقطة عيده جت الأيادي تهتف بالعقيدة، فداء اللي قدم للعالم وريده. سلام الله علي أرضي الغاضرية كتبنا بدمانة لعيون التحية تعلمنا من منهاب المنية وبإذن الله نقدر نهزم آل ومن بإذن الله نقدر